السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأهله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض المسائل الأصولية التي تتعلق بالفهم، وقد جمعت بعضها في كلام قليل المباني كثير المعاني، كتبته لنفسي تذكرة، ولمن شاء الله تبارك وتعالى من المسلمين. وهذه الكلمات عنوانها أصول الفهم. وقد تضمن هذا الكلام فكرة جديدة الثياب، قديمة الذات، ألا وهي البحث في المقدمات التي بنيت عليها النتائج. البحث في المقدمات التي بنيت عليها النتائج. وما من عاقل إلا ويستعمل مقدمات للحصول على نتائج معينة، وهذا في جميع الأمور الدينية أو الدنيوية. وقطعا كما لا يخفى على حضراتكم أن النتائج التي لم تبنى على مقدمات ما هي إلا حركة عابث. لذلك أذكر مثالين قاصدا تقريب الفكرة لا تحقيق المثالين، فإن تحقيق المثالين يحتاج إلى كلام نقول فيه ما لنا وما علينا، ثم نزن كل كلام بكتاب الله عز وجل وبما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الأول، أنتم تعلمون أن الكتاب والسنة وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل فوق العرش على تفصيل هو معروف في مكانه، فجاء بعض العلماء الأفاضل فقالوا لا نثبت الفوقية لله عز وجل، فإن قيل لهم لما لا تثبتون الفوقية؟ قالوا لأن إثبات الفوق يعني أن الله تبارك وتعالى يعتمد على العرش، ومن اعتمد على غيره فهو فقير له، لذلك ننزه الله عز وجل عن ذلك، فإن الله هو الغني الحميد. ولو نظرت في كلام هؤلاء الأفاضل علمت يقينا أنهم نفوا الفوقية من أجل تنزيه الله عز وجل عن ماذا؟ عن صفات النقص. ولكن نقول لهؤلاء الأفاضل، لقد بنوا كلامهم على مقدمة لا تصح بحال، ألا وهي أن لفظ فوق يتضمن الملامسة أو يستلزمها، بمعنى أننا إذا قلنا أن شيئا فوق شيء إذن هو يعلوه مع ملامسة، وقطعا هذه المقدمة مقدمة خطأ، بل هو تحميل للفظ ما لا يتحمله. ولبيان ذلك نقول وبالله التوفيق. أذكر مثال القلم أو أمثل بالقلم لما أريد، فإن قلت لحضراتكم أين القلم؟ لكان الجواب فوق اليد. فإن قيل لك أين القلم؟ لقلت أيضا فوق اليد. إذن تبين أن لفظ الفوقية لا يتضمن الملامسة ولا يستلزمها بأي حال من الأحوال. وأؤكد هذا الكلام لحضراتكم، فإن السماء فوق الأرض ولا ملامسة، وإن السحاب تحت السماء وفوق الأرض ولا ملامسة، فتعين أن لفظ فوق يقتضي مطلق العلو بغض النظر عن الملامسة أو عدم الملامسة. بل لو أردنا أن نثبت الملامسة لتعين علينا أن نأتي بقرينة أجنبية عن مبنى الفوقية تدلنا على الملامسة أو على عدم الملامسة. ومن هذه القرائن القرينة البصرية، فكما قلنا آنفا أن السماء فوق الأرض، فإن قيل لك السماء تلامس الأرض؟ الجواب لا. علمت من أين؟ قلنا بالقرينة البصرية، علمنا مطلق العلو بالقرينة اللفظية من مبنى لفظ فوق، وعلمنا عدم الملامسة من القرينة البصرية. وكذلك لو قلت أن القلم فوق اليد، فقلت لك هل يلمس اليد؟ الجواب نعم. كيف علمت؟ قلت بالقرينة البصرية. لذلك نقول القرائن كثيرة، قد تكون بصرية وقد تكون حسية. فبالنسبة لي أقول بأن القلم فوق يدي وملامس لليد بقرينتين، بصرية وحسية لليد. لذلك نقول لهؤلاء الأفاضل: الملامسة صفة نقص عندنا وعندكم، فإما الله عز وجل ملامس للعرش، وإما أن الله تبارك وتعالى غير ملامس للعرش، واتفقنا أن الملامسة اعتماد، والذي يعتمد على شيء يفتقر إليه، وأن الله هو الغني الحميد. إذا تعين أن هذه الصفة صفة نقص فهي مرفوضة عندنا وعندكم، فما بقي إلا جزئية، أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. لو تدبرت هذا المثال لعلمت أن كلام من نفى الفوقية قد بني على مقدمة، ألا وهي أن لفظ فوق يتضمن الملامسة أو يستلزمها، فنقول له: صحح هذه المقدمة تصل لنتيجة مرضية. إذن لا نقاش البتة في النتائج قبل أن تصحح المقدمات. هذا مثال كما قلت آنفا، قصدت منه التقريب لا التحقيق، لأن القوم الذين يستدلون على هذه المسألة لهم طرق كثيرة، منها لفظ الفوقية. أضرب مثالا آخر أيضا من باب التقريب لا تحقيق المثال. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مالك رحمه الله والبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اختلف الناس في قول المأمومين، هل يجهرون بالتأمين أم يسرونه؟ فاختلفوا على ثلاثة مذاهب. قوم قالوا بل يجهر بها، وقوم قالوا بل يسر بها، وقوم قالوا قولا عجيبا: الأمر يتحمل. قطعا هذا الأخير من الخطورة بمكان، لأن هذه القولة تعني أن لفظ قال من باب المجمل، وحتى يختار من باب المجمل معنى من المعاني لابد من دليل أجنبي. إذن كل قال في كتاب أو سنة نحتاج إلى مرجعية أخرى حتى نصل إلى المطلوب. فكلامنا الآن من باب التقريب عن القولين السابقين. قلت أولا: يقول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل في هذه الآية قسم القول إلى قولين. القول الأول: وأسروا قولكم، وهو الذي يقول مسمعا نفسه. ثم قال: أو اجهروا به، وهو القسم الثاني، وهو الذي يقول مسمعا غيره. والقسمان لا بد وأن يتحرك فيهما اللسان والشفتان. والذي يدلك على ذلك أن الله عز وجل قال بعدها: إنه عليم بذات الصدور. فهذا قسم آخر لا عمل للسان فيه ولا للشفتين. فتعين أن القول السري والقول الجهري، هذا القول لا بد وأن يتحرك فيه اللسان ولا بد وأن تتحرك فيه الشفتان. فنقول بعدما ذكر ما ذكر: هل الأصل في لفظ قال الجهر، أم الأصل في لفظ قال السر؟ بمعنى، هل هي الجهرية حتى يأتي دليل، أم هي السرية حتى يأتي دليل؟ الجواب القاطع أنها الجهرية حتى يأتي دليل. فإن سألت يرحمك الله: وما الدليل على أنها الجهرية؟ قلت: أن الله عز وجل ذكر لفظ قال إما مجردة عن الدليل وإما مقترنة بالدليل، أعني مجردة عن القرينة أو مقترنة بالقرينة. يقول المولى تبارك وتعالى: إذا أرادها سرية يقولون في أنفسهم. إذن يقولون في أنفسهم، هذا قول السر. إذن قال التي لم تقيد بالنفس تعين أنها قول الجهر. نتيجة هذا الكلام، إذا جاء لفظ قال مجردا عن القرينة فهي الجهرية، وإذا جاء مقترنا بقرينة فهي السرية. عودا إلى قوله تعالى، إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فقال هنا هي قال المجردة عن القرينة، فتعين أنها الجهرية، فتعين على المأموم أن يجهر بها. وكما ترون أن الوقوف على حدود الألفاظ، والذي يحدد مدلول اللفظ هو قائله. قال الله تعالى: قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلما وجدناها مرة اقترنت بقرينة النفس فدلت على السر، تعين أنها إذا تجردت عن هذه القرينة فإن معناها يختلف تماما ويكون الضد من الأول، أعني أنها قال الجهرية. قلت مما لا شك فيه سبق البيان في هذه الجزئية، لذلك أعطي مثالا آخر يبين هذه المسألة وأنها تحتاج فعلا إلى تحديد لحدود الألفاظ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، روى الحاكم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم. فاختلف الناس، هل يقول إني صائم جهرا أم يقولها سرا؟ انظر إلى الكلام، فقل، فهذه مجردة عن القرينة، فتعين أن الذي قيل له هذا الكلام لا بد وأن يجهر بقوله إني صائم، إني صائم. لا تظن يرحمك الله أن هذه المسألة من المسائل الخفيفة. نعم، جئنا بأمثلة خفيفة، ولكن وراء كل مسألة من هذه المسائل مسائل يشيب منها الولدان. انظر، يقول المولى تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة، فمن قال أنها قال الجهرية أثبت لله تبارك وتعالى صوتا سمعته الملائكة، ومن قال أنها السرية فتح أبواب الشر من كل النواحي. انظر، دخلت المسألة في كادر آخر من المسائل لها رتبة أخرى، أمور تتعلق بذات الله عز وجل. إذن هذه الأمثلة التي جئت بها ما قصدت إلا شيئين: التقريب بالمثلين لا تحقيق المثلين. الشيء الثاني أن وراء هذا أمور أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، ولكن أحيانا نضطر إلى التفصيل خشية الوهم، فأقول: إياك أن تظن يرحمك الله أن القول المقيد بالنفس هو حديث النفس، فهذا خطأ، ولا يوجد أصلا في لغة العرب ولا في كتاب الله ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيء يسمى قول النفس أو يسمى كلام النفس. الموجود فقط هو حديث النفس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا ثلاثة، الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى عبر بلفظ اللي الحديث عن الرؤية فقط، فقال تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقال تعالى: علمتني من تأويل الأحاديث. لما؟ لأنه لا نصيب للسان في الرؤيا. إن تبين لك ما سبق أقول إجمالا، عامة الخلاف بين الأكابر سببه هذه المقدمات. أقول عامته أي أكثره، وقليل من الخلاف سببه ثبوت النص أو سببه عدم التوفيق في فهمه. فلا بد أن تنتبه إلى هذه النتيجة، وأنا أؤكد لك إن شاء الله تعالى ستسمع مئات المسائل تتعلق بهذه الجزئية، أن الخلاف في مقدمة ما، فلا بد وأن نصحح هذه المقدمات أولا ولا نقاش في نتائج ابتداء. لذلك نقول معلوم لحضراتكم أنه متى كانت المقدمات صحيحة كان الصواب في النتائج والخطأ متوقف على حسن التطبيق أو على سوء التطبيق، فمن أحسن في التطبيق أصاب المراد، ومن أساء في التطبيق أساء في المراد، وهذا النوع سهل التعديل لجلائه، وهذا ليس من بحثنا في شيء، فالكل يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأنتم تعلمون أيضا أنه متى كانت المقدمات غير صحيحة كانت النتائج غير صحيحة، وهذا النوع جد عسير، عسير في اكتشافه لخفائه، وهذا هو محل البحث. فإن تبين لك ما سبق علم موضوع هذا العلم، ألا وهو ما يجب اعتقاده من المقدمات وما يجب طرحه من المقدمات. علم موضوع هذا العلم ألا وهو كيف تتعرف على هذه المقدمات وإن لم ينطق بها صاحبها. وقطعا حتى تتعرف على مقدمات غيرك يحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة بأصول المذاهب الفقهية والحديثية والتفسيرية وغير ذلك من الأصول التي لا تخفى على حضراتكم. فإذا علم الداء وجب صب الدواء عليه لا على غيره، بمعنى إن كانت المقدمة التي بنيت عليها النتيجة غير صحيحة تعين تعديلها أولا، وعدم الخوض في النتائج فإنها مضيعة للوقت بلا طائل. فإن سمعت ما سبق ووعيت ما حضرك من القول فلك أن تسأل: من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا من حقك، لأنه لا يحل لأحد قط أن يتكلم في هذا الدين حتى يبين من أين جاء بهذا الكلام. أهو مسبوق بقول الله عز وجل؟ مسبوق بقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم هي من سوانح الأفكار؟ قلت الجواب عن هذا أولاً من نصوص الكتاب والسنة، أعني استقراء نصوص الكتاب والسنة. الشيء الثاني من فهوم الصحب الكرام ومن تبعهم من العلماء الكبار. لذلك أقول نصيحة ابتداء هي لي ولمن شاء أن يأخذها، لا تعجل ولا تمل، لا تعجل ولا تمل، فإن هذا العلم فيه منفعة لا يعلمها إلا من تذوقه. هذا العلم فيه منفعة وفيه متعة لا يعلمها إلا من تذوقه، فتذوق يرحمك الله تعلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في الداء والدواء، وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، حسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده. خلاصة هذه المقدمة نقول فيها: كما أنه لم توضع آليات النظر والاستدلال كأصول الفقه، كأصول الحديث، كأصول التفسير، كعلوم القرآن وغير ذلك، إلا لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، فأقول كذلك ما وضعت هذه المقدمات الذهنية إلا ليبنى عليها الأحكام الشرعية، ومعرفتها سيفضي إلى أولاً إدراك مستويات الدلالة في النصوص الشرعية من نواحي مختلفة، كما أنه سيفضي أيضاً إلى فهم كلام الناس على مرادات الناس لا على مراداتك أنت، فإنك تريد أن تحكم على الناس فلا بد وأن تحكم عليهم بما يريدوه لا بما تريده. هذه ستأتي إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. أقول في النتائج: هذا العلم يدخل في أمور كثيرة، منها يدخل في أصول عامة لا يستقيم الفهم إلا بها، ولا يستروح البال إلا بها. هذا العلم يدخل في حدود الألفاظ باعتبار المباني، يدخل في حدود الألفاظ باعتبار الشكلات، يدخل في الأساليب، يدخل في الفروق بين الألفاظ التي اختلفت في المباني، كالفرق مثلا بين الشح والبخل، كالفرق مثلا بين صب وسكب، كالفرق مثلا بين رش ونضح. إذا تغير حرف واحد من بنية كلمة لابد أن هناك زيادة أو نقصانا، فما بالك لو تغيرت البنية كلها؟ قطعا سيتغير المعنى ولا محالة. أقول قد جمعت إلى ساعتي هذه أكثر من 200 مقدمة، وهاك تفصلها ببياني، والله الموفق للسداد الهادي سبحانه إلى الرشاد. فنقول بسم الله الأصل الأول. ما العلم؟ سؤال لا بد وأن نجيب عليه. ما العلم؟ الداعي إلى هذا الأصل هو توحيد المرجعية عند المناقشة وعند المناظرة. بمعنى، من الذي سيفصل في فض النزاع عند الاختلاف؟ قطعا لو كانت المرجعية واحدة لفك الاشتباك من قريب، ولو اختلفت المرجعية فلا طائل من مناقشة ولا من مناظرة، بل لا بد من تصحيح هذا الأصل أولا، ألا وهو توحيد المرجعية. لما؟ لأنها بمنزلة الأساس الذي سيبنى عليه غيره. فلا يتصور البتة أن فرعا بلا أصل، فهذا كلام لا يستقيم لا مع علم ديني ولا مع علم دنيوي. لذلك نقول بملء الفيه: العلم قال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة، ودل إجماع الأمة على صحة هذه المقولة، بأن العلم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والبينة على المدعي، لا بد وأن نأتي بنصوص من الكتاب ومن السنة على مراداتنا. لذلك قبل أن أبدأ أقول لحضراتكم: لا تعجل ولا تمل، فإن الأمر جلل. يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الاستدلال من هذه الآية جواب النداء. كل نداء يحتاج إلى جواب. يا أيها الذين آمنوا، أين الجواب؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجه الاستدلال حرف العطف الذي بين طاعة الله وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وواو العطف كما تعلمون تفيد المغايرة. ما معنى المغايرة؟ لو قلت لك: جاء أبو بكر وعمر، إذن عمر غير أبي بكر. ويقول المولى عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض، السماوات والأرض، فالأرض غير السماوات. إن علمت ما سبق علمت أيضا أن طاعة الله عز وجل غير طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين نأخذ طاعة الله تبارك وتعالى؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.